مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. الأحداث المأساوية التي جرت في سيناء وتحديدا في شمال سيناء والمتمثلة بالأعمال الإرهابية التي نفذت ضد الجيش المصري والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء من الجيش المصري، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة. ما مدى الخطر المحدق على الأمن القومي المصري بفعل هذه الاعتداءات، ومن هي القوى الحقيقية التي تقف وراءها، وهل لدور مصر في المنطقة في ظل التحولات الكبيرة لجهة محاربة الإرهاب تحديدا في ليبيا، وحتى الموقف من دعم الجيوش الوطنية في البلدان العربية التي تعاني من هذا السرطان، وهل للمواقف المصرية السياسية الحالية دور في تخريب المشروع الذي يهدف إلى تدمير جيوش المنطقة وإسقاط دولها، ما أدى إلى أن يكون ذلك عبارة عن إرسال رسائل تحذيرية لمصر من قبل هذه الجهات والتي ترعاها حتى تعدل عن مواقفها، وكيف للدولة المصرية أن تتعامل مع هذه التطورات الخطيرة بالتوازي مع التصعيد الجاري حاليا في المنطقة ككل. هذه التساؤلات وغيرها نطرحها اليوم على سيادة لواء أركان حرب محمد عبدالله الشهاوي، المستشار العسكري بكلية القادة والأركان. سيادة لواء، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لإعطاء الفرصة.
أهلا بك فندم والسادة المستمعين.
أهلا بكم سيادة اللواء. دعني أبدأ مباشرة بالسؤال الذي يطرح نفسه، التفاصيل بتنا نعرف من خلال أحداث توالت على مصر والاعتداءات التي جرت والتفجيرات والأعمال الإرهابية. أريد أن أسأل مباشرة، الخطر المحدق حاليا في ظل المتغيرات والمتبدلات الإقليمية وما حول مصر على الأمن القومي المصري بفعل ما يجري الآن، تفضل.
طبعا هذه العمليات الإرهابية ليست وليدة اليوم، ولكن العمليات الإرهابية زادت بصورة ملحوظة بعد ثورة 30 يونيو 2013، لدرجة أنه لو عملنا إحصائية من 30 يونيو 2013 و 30 يونيو 2017 بنجد أن هناك 1329 حادث إرهابي، كانت بتزيد جدا في معدل البيك أو الصمت موجود في 2015، ثم بدأت تنحسر وتقل حتى أن احنا في النصف الأول من عام 2017 لا توجد حوادث إرهابية إلا حادث أمس الذي أتوقع وأحلل أنه له سببين. السبب الأول أن جاء بعد ثورة 30 يونيو 2017. الحادث الثاني أن هذه الجماعات الإرهابية تريد أن ترسل رسالة إلى من يدربها ومن يسلحها ويمولها، وهي دويلة قطر وأطراف إقليمية أخرى، أنها ما زالت موجودة وأنها ما زال لها ينبض، وتعاطفا مع استمرار قطع العلاقات مع قطر هذه التي يدها ملوثة بدماء الشهداء في كل من مصر وتيناء والدول العربية. قطر اللي هي أنفقت 65 مليار دولار على تسليح وتدريب الجماعات الإرهابية، لكن بتساءل في دور المجتمع الدولي والدول الغربية وأمريكا اللي هي باعت هذا السلاح ومش عارفة هو رايح فين، أو بتغض الطرف عن سيذهب إلى أي جماعات إرهابية، لأن قطر تسليحها ضعيف جدا وجيشها ضعيف لا يزيد عن 12,000 جندي، وعلشان كده كل هذه الأسلحة بتذهب إلى الجماعات الإرهابية. نعم. اللي احنا عاوزين المجتمع الدولي يقف وقفة قوية لمعاقبة الدول التي تقوم بتسليح الإرهابيين.
نعم، هذا واضح. تنظيم داعش نشأ منذ عدة سنوات بعدما وقعت أحداث ما يسمى بالربيع العربي. داعش أو التنظيم الإرهابي يتابع مهمته في تدمير المنطقة لحساب المشروع الأمريكي الغربي الصهيوني، لنسميه في تسميات كثيرة يعني على مدى السنوات التي مرت، هناك تدخل إقليمي دولي يعني جعل من داعش شماعة باهية باهتة تلقى على عاتقها كل الأحداث المأساوية في المنطقة، علما أن هذا التنظيم الإرهابي لا يعدو سوى منفذا لتوجيهات أسياده كما تفضلت، ولكنهم كسر على المستوى الإقليمي والدولي. وهناك الكثير من الخبراء العسكريين والسياسيين الذين يقولون ابحثوا عن تنظيم داعش الإرهابي في جيوب قيادات وأجهزة أمن الدول الغربية وبعض الدول الإقليمية. الآن ليس فقط يمكن أن نتحدث عن قطر، يمكن أن نتحدث عن إسرائيل وعن دول أخرى، عن تركيا وإلى ما هنالك وغيرها،
لندن. نعم طبعا هناك أطراف إقليمية ودولية متورطة بعدم الاهتمام، ومتورطة بغض الطرف عن تسليح هذه الجماعات الإرهابية. وزي ما سيادتك تفضل وقلت أطراف إقليمية مثل قطر، تركيا، إسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر العدو رقم واحد إلى مصر، وأيضا هناك دول غربية بتتواطأ بغض البصر عن تسليح هذه الجماعات الإرهابية. لكن بقول أن القوات المسلحة المصرية بتتخذ استراتيجية للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية ومن خلال الضربات الاستباقية، وكان آخرها منذ 4 أيام حيث قام الجيش المصري بقتل 26 إرهابي في منطقة الشيخ زويد، وهي منطقة قريبة من رفح. طبعا أعتقد أن هذا الحادث الإرهابي فجر أمس كان رد فعل لهذه الضربة القوية لعناصر الإرهابية. أنا بقولش داعش، لأن داعش دي بتعتبر في كل من العراق والشام، لكن دول وأجهزة الاستخبارات هي من أطلقت عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي داعش لا هي دولة ولا هي إسلامية، لأن الإسلام هو دين الوسط ولا يقوم وهنا بقتل وحرق وترويع المواطنين.
وهنا سؤالي سيادة اللواء، هنا سؤال مهم جدا، العملية الإرهابية التي نفذت من قبل هذا التنظيم أو المجموعات الإرهابية في شمال سيناء، لا يمكن أن تقوم بها مجموعة إرهابية، وخاصة أن هناك حديث عن تدمير الجيش المصري لست عربات دفع رباعي وأسلحة كانت ثقيلة ومتوسطة استخدمت في هذه العملية، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الجنود والضباط المصريين. من أين أتت؟ هل نزلت من السماء؟ هذه العملية تشبه بداية الأحداث في سوريا والاعتداءات على الجيش السوري وقتل العشرات من يعني أفراد وضباط الجيش السوري مع بداية الأحداث في سوريا. نتمنى أن لا تشرب مصر من نفس الكأس، يعني الأمر ليس بالسهل ولا يمكن أن يكون بدون تبعات مستقبلا. من أين أتت هذه الأسلحة يا سيادة اللواء؟
طبعا أتت من أطراف إقليمية، أتت من أنفاق مصر، قدرت أن هي تشتغل الحدود بين مصر وقطاع غزة وهو 14 كيلو فقط كيلومتر. إزاي أن احنا قدرنا ندمر 3950 نفق وفتحة نفق في هذا الشريط الضيق؟ لكن عندما يتم تدمير أنفاق بتظهر أنفاق أخرى، وأنا بتوقع إن كل هذه العربات الدفع الرباعي اللي هي لها ماركة شهيرة تصنعها اليابان، إزاي أتت إلى يد هؤلاء الإرهابيين؟
من أين دخلت لولا فعلا؟
لولا هذه السيارات ذات الدفع الرباعي ما يقدرش الإرهابي يقوم بعملياته في أرض صحراوية، في أرض غرز ممكن لا تستطيع أي عربية أخرى أن تسير فيها. سلاح الذخائر العربات دي دليل أن هناك مؤامرة لا تريد الاستقرار للمنطقة ولا الاستقرار لمصر، لأنها يعني تريد تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير ومشروع تفكيك الدول وتدمير الجيوش. احنا شفنا ماذا يحدث في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي دول إفريقيا، حتى في أفغانستان وباكستان، إزاي أن هناك عمليات إرهابية، لأنها هناك ما يسمى حرب بالوكالة، حرب داعش بتستخدم وبتوظف لصالح هذه الحرب بالوكالة حتى يمكن تفتيت الدول وتدمير الجيوش. الذي أحبط هذا المخطط هي ثورة 30 يونيو 2013 وللعمليات الإرهابية زادت على أثرها، ولكن الجيش يدمر ويقوم باستراتيجية للقضاء على تلك العناصر الإرهابية.
طبعا سيادة اللواء، هنا سؤال يطرح نفسه ودعني أطرحه بوضوح لو تكرمت، هل سينتج عن هذا، زاد الله فضلكم، هل سينتج عن هذا الحادث أو هذه التطورات برأيكم أمر يمكن أن يدفع بالقيادة المصرية ويعطيها الدعم والعزم الأكبر بأن تتخذ إجراءات أكثر حزما بالتعامل مع ما يجري في المنطقة، كون مصر يعني ينتظر منها دور كبير على مدى فترة طويلة من السنوات التي جرت فيها هذه الأحداث، وتحديدا التعاضد مع الجيوش الوطنية في سوريا والعراق والتي تحدثت القيادة المصرية عنها وعن أهمية حمايتها لما يحضر للمنطقة من مشروع تدميري؟
والله أنا شايف أن قواتنا المسلحة بتقوم بالحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال القيام بالعمليات ضد التهديدات في كل من الاتجاهات الاستراتيجية، الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي في سيناء والاتجاه الغربي في ليبيا. هناك تهديد وتحديات كبيرة في ليبيا،
نعم،
في الحدود الغربية، لأن الحدود مترامية الأطراف 1115 كيلو حدود، وهناك توتر في ليبيا، وهناك جماعات وميليشيات مسلحة تزيد على 1700 ميليشيا وجماعة مسلحة. ولعشان كده مصر بتحافظ على أمنها القومي من خارج حدود مصر. وإزاي إن احنا شفنا قوات الجوية قامت بضربة ضد جماعات الإرهابية في منطقة درنة في شمال ليبيا، لأنها تجرأت وقدرت تمس الأمن القومي المصري بعملية إرهابية في محافظة المنيا ضد أخواتنا المسيحيين. علشان كده في أي مكان يؤثر على الأمن القومي، مصر معها أسلحة رادع ممكن أن تذهب هذا المكان قبل أن يصل إلى مصر ويتم تدميره وإحباطه، وهناك ضربات قوية.
هذا مهم جدا سيادة اللواء ما تتفضلون به، يعني أنتم ترون المنطقة كلها تشتعل، وأنتم تعلمون من الجهة العسكرية والاستراتيجية كم هذا خطر على كل دول المنطقة. هل تقصدون أن مصر والجيش المصري سيكون مستعدا للذهاب إلى ليبيا، إلى العراق، إلى سوريا من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي الذي بات بالفعل في ظل هذه الظروف والمتغيرات يهدد كل دول المنطقة، ولا تستطيع أي دولة أصلا لوحدها أن تواجه هذا الإرهاب في ظل التآمر الإقليمي والدولي الواضح والمفضوح؟
هو طبعا سؤالك ده مهم جدا، لكن مصر لن تبعث بقوات برية، ولكن القيام بعمليات جراحية سيرجيكال ضد هذه من خلال القوات الجوية ضد هذه البؤر. لكن أنا بقول وبنادي، والرئيس عبد الفتاح السيسي بينادي بإنشاء ما يسمى بالقوة العربية المشتركة. هذه القوة بتحمي الأمن القومي العربي، وتقدر أن هي تذهب إلى أي مكان وتحافظ على الأمن القومي العربي. وعلشان كده بقول في حال ظهور هذه القوة التي تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، بتحمي وتصون الأمن القومي العربي. لكن مصر بتحافظ على أمنها القومي من خلال ضربات ضد بؤر تهدد الأمن القومي، لكن بقوات برية لا أعتقد ذلك. لكن في حالة إنشاء القوة العربية المشتركة، لأن كل القادة والزعماء والشعوب الآن بيقدروا حجم التحديات والتهديدات التي تجابه كل دولة.
نعم، لواء أركان حرب محمد عبد الله الشهاوي المستشار العسكري بكلية القادة والأركان، كنت معنا من مصر من القاهرة. سيادة لواء شكرا جزيلا لكم.
شكرا يا فندم والسادة المستمعين.
وهنا مستمعين الكرام التساؤل الأكبر والذي يطرح نفسه، هل يمكن لدول المنطقة بقياداتها السياسية والعسكرية بالفعل أن تقدر حجم الأخطار المحدقة بالمنطقة وأن تتجه نحو التعاون والتعاضد من أجل ردع والقضاء على هذا الخطر المتمثل بالمجموعات الإرهابية المسلحة والتي باتت أمورها مفضوحة جدا بدعمها من قبل مجموعة من الدول الأقليمية والدولية، وكيف يمكن أن يستمر هذا الحال دون أن تتعاضد هذه الدول وتوحد جهودها في سبيل القضاء على هذا الخطر؟ لأن كل دولة كما قلنا على حدة لن تستطيع لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي أن تواجه هذا الخطر الذي ينتشر كالسرطان في منطقة الشرق الأوسط، وليس فقط في الشرق الأوسط بل تمدد إلى دول العالم كله أيضا. دمتم بخير. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.